بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في حكم الملاقي لطرف الشبهة المحصورة. هذا البحث يفترض أن يبحث في المقام الأول بعد بحث الشبهة المحصورة، لكن لا مشكلة في تأخيره، وأخرناه تبعا لما فعل الشيخ المصنف حفظه الله. ولتحديد مورد النزاع قبل الدخول في التفاصيل، نقول توجد لملاقاة شيء لطرف الشبهة المحصورة ثلاث صور. الأولى، كما لو فرض أن عندنا ثوبين وعندنا إناءين نعلم بنجاسة أحدهما، وقد لاقى أحد الثوبين أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة، يعني لاقى أحد الثوبين أحد الإناءين ولاقى الثوب الآخر الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي، أي لاقى الإناء الآخر، فهنا يوجد عندنا علمان إجماليان، علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وعلم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين. العلم الإجمالي الثاني حاصل من العلم الإجمالي الأول، يعني أحد الثوبين لاقى أحد الإناءين والثوب الآخر لاقى الإناء الآخر، فأحد الثوبين نعلم إجمالا بنجاسته كما نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. وهذه الصورة لا مشكلة في أن كلا العلمين منجز وهي خارجة عن محل النزاع، هذه الصورة لا مشكلة فيها. الصورة الثانية، كما لو فرض أن عندنا ثوبا واحدا لكنه لاقى كلا طرفي العلم الإجمالي، يعني يوجد عندنا إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم لاقى الثوب كلا الإناءين، فهنا من الواضح أن الثوب يجب الاجتناب عنه، لأن نجاسته حينئذ تكون معلومة بعلم تفصيلي. نعلم بنجاسة أحد الإناءين والثوب لاقى كلا الإناءين، وهذه الصورة أيضا خارجة عن محل النزاع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة الثالثة، كما لو فرض أن عندنا ثوبا واحدا قد لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي المعين، أي لاقى أحد الإناءين المعين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، بعبارة يوجد إناءان نعلم بنجاسة أحدهما، الإناء أليف والإناء باء، ثم لاقى الثوب الإناء أليف. هذه الصورة هي التي وقع فيها النزاع. في هذه الصورة، لكن هذه الصورة أيضا فيها فرضان. وين هسه احنا بيا صورة؟ ما هي؟ أنه يوجد لدي إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ولاقى الثوب أحدهما المعين، أي أن الثوب لاقى الإناء أليف. في هذه الصورة وقع النزاع، لكن هذه الصورة لتحديد أكثر يوجد فيها فرضان. الفرض الأول أن ملاقات الثوب للإناء أليف حصلت بعد تحقق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، يعني يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين قبل الملاقات، وتحققت الملاقات والعلم بها شنو؟ بعد تحقق العلم الإجمالي. هذا فرض. الفرض الثاني، ما لو حصلت الملاقات والعلم بها قبل تحقق العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بملاقات الثوب لأحد إنائين ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة أحدهما، هذا فرض ثاني. هذا الفرض الثاني فيه تفصيل أشير له إجمالا لأني سوف لا أبحثه. هذا التفصيل بعبارة أخرى، نحن هنا الآن نريد أن نبحث ما لو كانت الملاقات قد حصلت بعد تحقق العلم الإجمالي، أما لو أن الملاقات والعلم بها قد تحقق قبل تحقق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، فهنا يوجد تفصيل عنده. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكذا الميرزا النائيني لم يفرقا بين الفرضين. كيف لم يفرقا؟ سيأتي أنهما يقولان بأن الثوب محكوم بالطهر ولم يفرقا. لماذا؟ لنفس الوجه الأول الآتي في الفرض الأول. والشيخ الآخوند فرق فوافق المشهور، فرق بين الصورتين، فوافق المشهور بأن الملاقي محكوم بالطهارة في الفرض الأول الذي نريد أن نبحثه، واختلف معهم في الفرض الثاني فقال يجب الاجتناب عن الملاقي أي الثوب. لماذا؟ لما سنذكره في الرد على الوجه الأول. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فقد فصل بين شقين في الصورة الثانية في الفرض الثاني، فوافق في أحد الشقين الشيخ الأنصاري والميرزا، ووافق في الشق الثاني الشيخ الأخوند. هذه خريطة بحث لا أريد أن أبحثها. بحثنا إذن في حالة ما لو كان لدي إناءان أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم بعد ذلك لاقى الإناء أليف ثوب. والسؤال هو، من الواضح أن لا كلام لنا في أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين منجز لكلا الطرفين، بمعنى يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. واضح؟ هذا لا كلام فيه، إنما الكلام الثوب الذي لاقى الإناء أليف هل يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الإناءين، أو أنه لا يجب الاجتناب عنه؟ والله هذا هو البحث. فإذن بحثنا في صورة ما لو كان لدينا إلى أن نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم لاقى ثوب الإناء أليف. السؤال هو أن هذا الثوب الملاقي للإناء أليف، ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة المعين، هذا الثوب يجب الاجتناب عنه فيما يشترط الطهارة فيه أو لا يجب؟ هذا الثوب يمكن أن يصلى فيه أو لا يمكن أن يصلى فيه؟ هذا هو السؤال.
شنو قبل العلم بعد العلم؟
قبل العلم يا علم؟ علم الإجمالي؟ لا فرضنا قلنا لا. قاعد أقول ثم عندنا إن الآن نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم لاقى ثوب، يعني وين بعدنا في الفرض الأول الذي فرضته، وهو أن الملاقات بعد تحقق العلم الإجمالي. صورة أن الملاقات قبل تحقق العلم الإجمالي، أو أن العلم بها يعني والعلم بها قبل تحقق العلم الإجمالي وتوجد صورة ثالثة، لا نريد أن ندخل في ذلك. واضح الفكرة؟ احنا ليش ندخل في الصور؟ احنا ما نريد نتعلم فقه، نريد نتمرن على كيفية الاستنباط. هذه الصورة كافية في تمريننا على كيفية الاستنباط. يعني من نجيب الصورة الثانية والثالثة ما راح نجيب آلية وطريقة أخرى، لذلك يكفينا البحث في هذه الصورة. صورة ما لو كان لدي إناءان أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم لاقى ثوب الإناء أليف. السؤال هو لا شك في وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين لمنجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، إنما الكلام في ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة وهو في مثالنا الثوب، هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ يعني هل هو محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟ وإن كان السيد خوي يشكل على هذا التعبير، يقول حتى الإناء أليف أو الإناء باء العلم الإجمالي عندما ينجز لا يعني ذلك أننا أن الشارع يحكم بنجاسة هذا الطرف أو ذاك، يبقى مشكوك، فلا دليل محرز فيه ولا أصل عملي شرعي. واضح الفكرة؟ إنما العقل يدرك الاجتناب عنه، فالتعبير عندما يقال أنه يحكم بكذا حتى طرفي العلم الإجمالي غير محكومين بالنجاسة، إنما التعبير الدقيق أنه يجب الاجتناب عن الطرفين، وكذلك يجب الاجتناب من يقول بأنه يجب الاجتناب في الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا يجب الاجتناب عنه. السؤال هك واضح؟ هنا يوجد قولان، قول للمشهور وهو أن الملاقي وهو الثوب في مثالنا لا يجب الاجتناب عنه، وبالتالي تجوز الصلاة به لجريان أصالة الطهارة بلا معارض أو استصحاب الطهارة أو استصحاب عدم ملاقاة النجس. هذا رأيهم وهو المشهور عليه المرزة وقبله الشيخ الأنصاري وبعد المرزة السيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، كل هؤلاء يقولون بأن الثوب لا يجب الاجتناب عنه، ومن يعبر بأنه محكوم بالطهارة هذا مقصوده لا يجب الاجتناب عنه. هذا رأي. الرأي الثاني أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة المعين وهو الثوب في مثالنا، يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لوجود علم إجمالي آخر، إما لوجود علم إجمالي آخر بنجاستي، إما الثوب الملاقي أو الإناء الآخر وهو الإناء باء. لماذا؟ لأن النجس واقعا في العلم الإجمالي الأول، إما أن يكون هو الإناء أليف فيكون الثوب قد تنجس بملاقاته، وإما أن يكون هو الإناء باء، وعليه يحصل لنا علم إجمالي آخر طرفاه، الثوب أو الإناء باء وليس الإناء أليف. لماذا أما الثوب وأما الإناء باء؟ دقق فيها شوي. لأن الثوب لاقى أي إناء؟
أليف.
إذا كان الإناء أليف هو النجيس فالثوب نجس، إذا كان الإناء أليف ليس هو النجس، ما هو النجس؟ الإناء باء. فيحصل لدينا علم إجمالي جديد، إن النجس أما الثوب لتنجسه بملاقات الإناء أليف إذا كان الواقع نجسا هو الإناء أليف، أو إن النجس هو الإناء باء. وهذا العلم الإجمالي ينجس كلا طرفين، وأحد الطرفين هو الثوب. واضح؟ فيجب الاجتناب. هذا العلم الإجمالي الجديد يجب أن يجيب عنه المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال إن الثوب وهو الملاقي في مثالنا شنو؟ لا يجب الاجتناب عنه، محكوم بالطهارة بتعبير أسهل. جيد، ماذا تقول أيها المشهور في هذا العلم الإجمالي الجديد؟ والعلم الإجمالي الجديد بين طرفين، أي في شبهة محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ينجز كل أطرافه، إما على القول بأن العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضي ذلك بسبب تعارض الأصول، فهنا لا يمكن أن نجري أصالة الطهارة في الطرفين لأن ذلك يؤدي إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية، ولا في أحد الطرفين لأنه ترجيح بلا مرجح. أو على القول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته، ينجز بذاته الأطراف، فهذا علم إجمالي وكل الطرفين منجز، ولا يمكن أن نجري الطهارة في أي من الطرفين لأن هذا ينافي منجزية العلم الإجمالي بذاته للطرفين. هذا علم إجمالي وفق مبانيكم يفترض أن ينجز كلا الطرفين ومن الطرفين الثوب، فلا بد أن تجيبوا عن ذلك. أجاب المشهور، أجاب المشهور هنا قاعد نجمع المشهور بخلاف مبانيهم، يعني القائلون بأن الثوب محكوم بالطهارة بخلاف مبانيهم، وأجابوا على وفق مباني، أجابوا بثلاثة أجوبة. يجيبون عن من؟ عن العلم الإجمالي الثاني. الجواب الأول عن هذا العلم الإجمالي الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، معنى عندما نعبر ما ذكره أعم من أن يكون له أو لغيره، لكننا لا نعلم هذا الغير ووجدناه له قد ذكره. عندما نجزم أن هذا الرأي له نصرح بذلك، لكن عندما لا نجزم نقول ذكره، والذكر أعم. الوجه الأول أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. هنا أحتاج إلى فشي توضيحي بسيط. الركن الثالث كما تتذكرون في الحلقة الثالثة له صياغتان. الصياغة الأولى صياغة المشهور. شنو هي الصياغة الأولى؟ عدم شنو؟
شمول
عدم تعارض تعارض الأصول في الأطراف. يعني أن الأصول بنفسها صالحة للجريان لكنها تتعارض. بسبب التعارض، إذا تعارض إذا لم تتعارض يختل الركن الثالث، إذا تعارضت فالركن الثالث متوفر. واضح الفكرة؟ الصياغة هاي الصياغة المشهورة. الصياغة الثانية أن لا يكون أحد الأطراف قد تنجز بمنجز سابق. هذا صياغة المحقق العراقي. ليش هاي الصياغة؟ لأن المحقق العراقي ماذا يقول؟ جابوني. المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته الأطراف لا بسبب تعارض الأصول. يعني لا يمكن أن يجري الأصل في أي من الطرفين عند المحقق العراقي، لأن العلم الإجمالي بذاته ينجز الأطراف فلا يجري الأصل. واضح لكم؟ من تمهين وياي؟ جيد. على الرأي المشهور ما هو الركن الثالث؟ الركن الثالث هو تعارض الأصول في الأطراف. جيد. هنا في هذا العلم الإجمالي الثاني يختل هذا الركن. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعارض للأصول في الطرفين، لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الثوب، أي في الملاقي للإناء أليف، تجري بدون معارضة لأصالة الطهارة في الإناء باء. شنو أطراف العلم الإجمالي الثاني؟ الثوب والإناء باء. متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ حينما لا يمكن أن تجري البراءة في أحد الطرفين. إذا أمكن أن تجري البراءة أو الطهارة في أحد الطرفين يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. هنا يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الثوب، لا تجري أصالة تجري أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض. كيف توضيح ذلك؟ كيف تجري أصالة الطهارة في الثوب؟ توضيح ذلك. قالوا إن أصالة الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة لأصالة الطهارة في الإناء أليف الذي هو الملاقى بحسب الفرض. يوجد ملاقى هو الإناء أليف، ويوجد ملاقي هو الثوب، ويوجد طرف آخر هو الإناء باء. والطولية بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء أليف من جهة أن أصالة الطهارة في الإناء أليف تعتبر أصلا سببيا، بينما أصالة الطهارة في الثوب تعتبر أصلا مسببيا. لماذا؟ لأن الشك في طهارة الإناء أليف هو الذي سبب الشك في طهارة الثوب. من أين جاء الشك في طهارة الثوب؟ جابوني، لأنه لاقى الإناء أليف. وياي أنتم؟ وياي؟ بعبارة أخرى، الشك في الثوب مسبب، يعني في نجاسة الثوب، عن الشك في نجاسة الإناء أليف. فالأصل في الثوب يعتبر أصلا طوليا بالنسبة للأصل في الإناء أليف، لأنه يعتبر أصلا مسببيا عن الأصل في الإناء أليف. ومع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة للأصل المسببي لارتفاع موضوع. أنت عندما تجري أصالة الطهارة في الإناء أليف شنو نتيجتها؟ نتيجة طهارة الإناء أليف، طهارة الإناء أليف. وياي احكوا زين، شنو موضوع أصالة الطهارة في الثوب؟ الشك. والمفروض أن أصالة الطهارة في الإناء أليف شنو سوت؟ مفروض رفعت موضوع أصالة الطهارة في الثوب رفعا تعبديا، نفت الشك نفيا تعبديا. فالأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. وياي أنتم؟ جيد. فإذا كانت أصالة الطهارة تجري في الإناء أليف، هل تصل النوبة لإجرائها في الثوب؟ لا تصل النوبة لانتفاء موضوع أصالة الطهارة في الثوب، لأن موضوعها هو الشك في نجاسة الثوب. هذا الشك ناشئ من احتمال نجاسة الإناء الذي لاقاه. فمع جريان أصالة الطهارة في الإناء أليف سوف ينتفي موضوع أصالة الطهارة في الثوب، لأن التعبد بطهارة الإناء تعبد بالآثار الشرعية لطهارته، والتي منها طهارة ما يلاقيه. فجريان أصالة الطهارة في الثوب إنما تكون في حالة عدم جريان أصالة الطهارة في الإناء أليف. أما بعد جريان أصالة الطهارة في الإناء أليف فلا تصل النوبة إلى إجراء أصالة الطهارة في الثوب. وعليه لو أخذنا العلم الإجمالي الأول لو وجدنا أن أصالة الطهارة في الإناء أليف تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء باء، ولا تدخل أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإناء أليف طرفا في المعارضة. ليش؟ لأن الآن ذكرت، لأن أصالة الطهارة في الثوب وهو الملاقي في طول أصالة الطهارة في الإناء أليف وهو الملاقى، فأصالة الطهارة في الثوب ليست في رتبة أصالة الطهارة في الإناء أليف والإناء باء. ومقتضى التعارض في العلم الإجمالي الأول هو التساقط، وإذا سقطت أصالة الطهارة في الإناء أليف بسبب معارضتها لأصالة الطهارة في الإناء باء وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة في الثوب الملاقي بلا معارض. أصالة الطهارة في الإناء أليف تساقطت مع أصالة الطهارة في الإناء باء، في العلم الإجمال الثاني، تجري أصالة الطهارة في الإناء باء أو لا تجري؟ ليش؟ لأنها سقطت، فبقيت أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. فشنو؟ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لعدم تعارض الأصول في أطرافه، بل يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الإناء في الثوب بدون معارض. شوي عبارة بها إغلاق، أنا قاصدها بعبارة أكثر وضوح. لابد أربطكم بعبائر البحث الخارج، لابد بعبائر البحوث الأصولية، هذه قريبة من بعبارة أكثر وضوح. بعد ملاقاة الثوب للإناء أليف وحصول العلم الإجمال الجديد بين الثوب وبين الإناء باء، يمكن الحكم بطهارة الثوب لجريان أصالة الطهارة فيه أو لاستصحابها، ولا يوجد تعارض بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء باء، لأن أصالة الطهارة في الإناء باء معارضة بأصالة الطهارة في الإناء أليف، وبعد المعارضة بين أصالة الطهارة في الإناء باء وأصالة الطهارة في الإناء أليف يتساقطان، وتبقى أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. وبهذا يثبت إن الملاقي وهو الثوب في مثالنا محكوم بالطهارة، إما لأصالة الطهارة أو لاستصحاب الطهارة أو لاستصحاب عدم ملاقاة النجس. إما أن تجري أصالة الطهارة، لا يوجد علم إجمالي، لا يوجد علم إجمالي، وإما نستصحب الطهارة لأن الحالة السابقة هي الطهارة، أو نستصحب عدم ملاقاة هذا الثوب للنجس لأننا كنا نعلم أنه لم يلاقي النجس. الآن نشك أنه عندما لاقى الإناء أليف شنو؟ لاقى النجس أو لم يلاقى؟ ولذلك أخرجنا الصورة الثانية عند ملاقاة الثوب لكلا الإناءين، يجب علم تفصيلي بعد بالملاقاة، فنستصحب عدم ملاقاة النجس. فإذا قلت لماذا يحصل التعارض بين خصوص أصالة الطهارة في الإناء أليف وأصالة الطهارة في الإناء باء، ولا تدخل أصالة الطهارة في الثوب في هذه المعارضة، لتسقط الأصول الثلاثة جميعا لا خصوصي الأصالتين في الإناءين، ليش تسوون؟ ليش تسوون؟ ليش ترتبون؟ أنا الآن لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، والآن قد لاقى الثوب الإناء أليف، لماذا لا نقول هكذا؟ توجد لدي ثلاثة أطراف أعلم إجمالا بنجاسة أحدها، فلا أستطيع إجراء أصالة الطهارة في الجميع لأن هذا يوقع في المخالفة القطعية، ولا في بعضها لأن هذا ترجيح بلا مرجح. ما هو جواب المشهور؟ قالوا، ذكرته آنفا الآن لكن زيادة للتوضيح، إن أصالة الطهارة في الثوب أصل مسببي، وأصالة الطهارة في الإناء أليف أصل سببي، فالشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الإناء، وبالتالي هم يبنون على أن الأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسبب، لأن الأصل الجاري في الشك السببي إذا جرى وأثبت طهارة الإناء الأول ارتفع موضوع الأصل في الثوب تعبدا، وبالتالي لا تصل النوبة إلى إجراء الأصل في الثوب وين؟ بالعلم الإجمالي الأول. فإذا كانت النوبة لا تصل إلى إجراء أصالة الطهارة في الثوب، هذا يعني أنه في العلم الإجمالي الأول يوجد شنو؟ يوجد طرفان. بعد تساقط أصالة الطهارة في كلا الطرفين، فحينئذ لا نستطيع أن نجريها بعد في الإناء باء، فتبقى شنو؟ أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. وبعبارة ثالثة أو رابعة على أدنى، هذا الكلام يبتني عندهم على أصل مسلم عندهم، وهو إن عملية المعارضة بين الأصول العملية لا تجري إلا بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة، ولا يدخل في المعارضة الأصل الذي لا يكون في نفس الرتبة. فلو كان عندنا مجموعة من الأصول العملية، فالذي يخرج إلى المعارضة والتساقط هو الأصول ذات الرتبة الواحدة، وبعد تساقطها تصل النوبة إلى الأصول المتأخرة رتبة، ولا يدخل في المعارضة الأصل المتأخر رتبة، فلا يسقط، يبقى لوحده، ويمكن أن يجرى في مورده. ولعل هذا المطلب، هذه النكتة، هذه مما تسرب إلى علم الأصول من الفلسفة. هذا التقسيم ما هو مستنده؟ أن الأصول لا تجري في ذوات الرتبة الواحدة إلا في ذوات الرتبة الواحدة، ولا تجري فيما كان برتبة متأخرة. هذا من أين مستنده؟ لعل هذا مما تسرب من الفلسفة إلى علم الأصول. خلينا نطبق العبارة، يوجد رد على هذا الوجه، إذا بقي وقت نعود إليه. قال الملاقي لطرف الشبهة المحصورة: إذا لاقى شيء بعض أطراف الشبهة المحصورة فهل حكمه حكمه؟
حكمه
شنو؟ فهل حكمه يعني حكم الملاقي، حكم الطرف الملاقى، شنو هو حكم الطرف الملاقى؟ وجوب الاجتناب. يعني هل يجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن الملاقى؟ واضح؟ قال المشهور طهارته، طهارة من؟ طهارة الملاقي، وهو الثوب في مثاله، ومن ثم يجوز ارتكابه. شنو يجوز ارتكابه في مثل الثوب؟
صلاة.
ها؟ بعد الصلاة ومثاله، لجريان أصل الطهارة فيه أو استصحابها بلا معارض. وأنت تسأل كيف ذلك والحال أنه يحصل بالملاقات علم إجمالي آخر، إما بنجاسة الملاقي بالكسر أي الثوب في مثالنا، أو نجاسة الطرف الآخر غير الملاقى بالفتح أي الإناء باء، فقد أجيب بأجوبة ثلاثة. هاي الأجوبة لمن؟ للمشهور القائل بأن الملاقي محكوم بالطهارة. الجواب الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه، هذا مبني على ماذا؟ بعد كن مبني على أن العلم الإجمالي مقتضى لمنجزية وجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة، مقتضى وليس علة، وهي ليست كذلك. شنو ليست كذلك؟ وهي ليست كذلك يعني لا تتعارض الأصول في العلم الثاني. ليش ما تتعارض؟ لأن أصل الطهارة في الملاقى، يا هو الملاقى لنا علي، حاكم على أصل الطهارة في الملاقي، يا هو الملاقي الثوب، فتقع المعارضة بين الأصلين في طرف العلم الأول، طرفي العلم الأول، يا هم طرفي العلم الأول لنا علي وباء، فيتساقطان أن يكون دليل الأصل مجملا بلحاظهما. شنو يعني مجملا؟ بس واحد يقول لي شنو معنى مجملا؟ يعني لا بلحاظ الطرفين دليل الأصل، يعني دليل أصالة الطهارة اللي هو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة. نسأل هل يمكن أن يشمل كلا الطرفين أو لا يمكن؟ شنو العلم الإجمالي شنو يقول؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية. فمعنى ذلك أنه لا يشمل، يعني يكون مجملا من جهة الطرفين، لا يشمل. واضح الفكرة؟ لا يشمل. بسبب من لا يشمل؟ في نفسه يشمل. بسبب من؟ بسبب التعارض لا يشمل. وتصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض، وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأولين. يا هما الأصلين الأولين، أصالة الطهارة في الإناء أليف وأصالة الطهارة في الإناء باء، لأنهما في رتبة واحدة، والمعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة. جيد، ليش مولاي؟ ليش لا تجري المعارضة إلا في ذوات الرتبة الواحدة؟ ليش؟ هذا مستند، هذا مستند. أما اختصاص المعارضة بذوات الرتبة الواحدة فتقريبه أن الأصل في الملاقي بالكاسر مسببي، والأصل في الملاقى بالفاتح سببي، وإنما يجري الأول بعد سقوط الثاني. يا الأول
السببي،
يجري الأول المسببي بعد سقوط الثاني، بعد سقوط من؟ بعد سقوط السببي بالمعارضة مع الأصل في طرفه. يا هو السببي، أصالة الطهارة في الإناء أليف تسقط مع من؟ مع أصالة الطهارة في الإناء باء. إذا سقطت تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أصل الطهارة المسببي في الثوب، لأن الأصل المسببي لا يجري مع الأصل السببي لأنه حاكم عليه. أي يكون جريان الأول في طول سقوط كلا الأصلين. يا هو الأول المسببي، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لمعارضة غيره. يا هو الساقط، يا هو الساقط، الساقط لا لا كلا الإناءين سقط. اللي فيدنا الآن في العلم الإجمالي الثاني نقول ساقط، يا هو الإناء باء، الإناء باء والساقط، فلا يصلح لمعارضة غيره. يا هو غيره أي الأصل في الملاقي، يعني الأصل في الإناء باء لا يصلح لمعارضة الأصل في الثوب. إذا لا يصلح ليش؟ لأن سقط بمعارضة سابقة. إذا سقط يبقى الأصل في الثوب بلا معارض. الجواب الثاني والثالث والرد على ذلك يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.